الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين أجمعين.
نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخوي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرض مطلقة، بل المعتمد.
ابتداء هم يقولون في فاتحة الكلام المهم الذي يريدون أن ينتبه إليه المتعلم والدارس، يقولون اعلم. فهذه لا يصدرون بها أي كلام إلا إذا كان كلاما مهما يريدون لفت النظر إليه. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرض مطلقا. السند يتكون من مجموعة من الرواة، كل راو من هؤلاء الرواة سماه هو فرد واحد من مجموع الرواة الذين يتشكل منهم السند. فيقول: إذا حكمنا لسلسلة من الأسانيد بأنها أصح إسناد على رأي من يقول بذلك مطلقا أو مقيدا، فلا يلزم من ذلك أن نحكم لكل راو من رواتها بأنه الأفضل في طبقته أو في عصره أو في الرواة الذين أخذوا عن من فوقه في السلسلة، يعني عن هذا الشيخ. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا، وإنما هي أصحية مقيدة بكونها جاءت على هذا على هذا النحو، يعني هذا الراوي في جملة هؤلاء الرواة هو الذي حكم له بأنه سلسلة هذا السند هي الأصح، فهو هنا الأصح في فلان، أو الأصح إذا روى عن فلان وكان قبله فلان وبعده فلان، يعني مرتبطا بهذه السلسلة. نعم.
قال: بل المعتمد إمساكنا، أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث. وقال النووي رحمه الله تعالى: إنه المختار.
نعم. بل المعتمد، وكلمة المعتمد أو كلمة المختار أو كلمة الأصح أو كلمة الأولى كلها واحد، وتشير إلى أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف، فقال بعض بقول وقال بعض بقول آخر، واختار جماعة من المحققين ترجيح واحد منهما على الآخر. هذا الواحد هو المشار إليه بكلمة المعتمد، الأولى، الأصح، المختار، الأقوى، وهكذا. فهذه المسألة، مسألة الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد هكذا مطلقة، مما وقع فيه الخلاف كما يشير إليه كلامه هنا، أن تحكم لإسناد بأن هذا أصح الأسانيد هكذا مطلقة، أصح الأسانيد يعني من بين الأسانيد جميعا هذا أصحها، فهل هذا الحكم مقبول؟ هذا عند بعض العلماء، ولكن المختار رأي الجمهور، المعتمد لدى المحققين، أنه لا يحكم لسند من هذه الأسانيد بأنه الأصح مطلقا، ولكن إذا قيد كما سيظهر إن شاء الله، إذا قيد راو من الرواه الصحابة الراوي الأعلى، إذا قال أصح الأسانيد عن ابن مسعود كذا، أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا، إذا قيد براوي أو إذا قيد ببلد من البلاد، أصح أسانيد المصريين كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد المدنيين كذا، هذا إيه؟ هذا يعني مما اتفقت عليه كلمتهم، لكن مطلقا اختلفوا فيه، والأصح كما يقول هو أنه لا نحكم لإسناد بذلك أبدا. نعم.
قال رحمه الله: لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عصره.
نعم، هذا هو تعليل هذه المسألة. إذا حكمنا بأن المعتمد أنه لا نحكم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد، فإن الذي يدعم ذلك هذا التعليل، وخلاصته أن كل راو من الرواة الذين اشتملت عليهم السلسلة التي نسميها أصح الأسانيد والتي قيل فيها هذا الكلام بإطلاق، لا يمكن أبدا أن نقول إن فلان المذكور أولا هو أفضل أهل طبقته، وكذلك الثاني أفضل أهل طبقته، وكذلك الثالث أفضل أهل طبقته، من حيث العدالة وكذلك من حيث الضبط، وهي إيه؟ وهي درجات القبول. فهل كل راو من هؤلاء الرواه الذين اشتملت عليهم السلسلة التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، هل حاز أعلى درجات القبول في العدالة؟ هل حاز أعلى درجات القبول من حيث الضبط؟ يعني مثلا لو قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هل مالك هو الذي حاز أعلى درجات العدالة والضبط في زمانه؟ لا يوجد من هو أولى منه. وإذا انتقلنا إلى نافع، هل هو كذلك بين أهل طبقته؟ وهكذا. فهذا إيه؟ هذا تعليل يقول إنه من ناحية العدالة وكذلك من ناحية الضبط ونحوهما، يعني من ناحية الجلالة، من ناحية الحفظ، كل هذه أسباب تعطي الراوي مسألة الإيه؟ مسألة القبول في أعلى درجاتها، ولا يمكن أن تتوفر في كل فرد من أفراد الإسناد في لترجمة الراوي الأول وكذلك الثاني وكذلك الثالث، لأن المسألة ليست على درجة واحدة، الصحيح نفسه يتفاوت كما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة على حدتها، وهي مسألة أن الصحيح يتفاوت من نواح كثيرة، الصحيح له مراتب، له منازل، بعضه أقوى من بعض، إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عاصره. نعم، ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد هو أولى مما لم يقل فيه ذلك، من حيث إنه إذا تعارض هذا وهذا، فإذا لم يكن هناك وسيلة للترجيح بينهما إلا هذه، فإنها ترجح كفة ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وستأتي هذه المسألة في نهاية هذا المبحث. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وقد خاض إذ اقتحم الغمرات به، أي بالحكم بالأصحية المطلقة، قوم فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم.
نعم. يعني هو فقيل كما ذهب إليه إمام، أن هناك من العلماء رغم هذه يعني الجمهرة ورغم المحققين الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم الجزم في هذه المسألة وعدم إطلاق القول فيها، أطلقوا القول وتكلموا في هذه المسألة، وقال قوم برأي وقال قوم برأي آخر، وتفاوتت الأقوال، كل جماعة أو كل واحد من الأئمة يقول في إسناد من الأسانيد هذا أصح الأسانيد على الإطلاق، تكلموا في ذلك، وهو يسميه خوض واقتحام للغمرات، بمعنى أنهم يعني كأنهم يسيرون عكس التيار، عكس موجة البحر. كل العلماء يقولون أو غالبهم، وكذلك منهم المحققون، لا يجزم في هذا ولا يتكلم في هذا، ورغم هذا هم تكلموا فيه، واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم. اضطربت يعني تنوعت وتعارضت، فهذا يرجح رأيا والثاني يرجح رأيا خلافه. وكان سبب ذلك الاضطراب، كان سبب ذلك الاضطراب اختلاف اجتهادهم، يعني بحسب اطلاع كل واحد منهم، بحسب رؤيته للأوصاف التي تشترط في الإسناد أنها تتوفر في هذه السلسلة أكثر مما تتوفر في غيرها، أو بحسب ما اطلع عليه وخبره وكانت له به دراية ودربة وكان له به يعني تماس قوي، من ناحية أنهم أهل بلده، من ناحية أنهم يعني الأسانيد التي يعتمد عليها أهل ناحيته، من الأسانيد التي درسها دراسة متعمقة حتى اطمأن إليها، وهكذا. فكل واحد منهم يعني أطلق القول بإسناد من الأسانيد، فلذلك اختلفت أقوالهم. نعم.
قال رحمه الله: فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري رحمه الله، أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، والشافعي إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به، كان حجة الله على خلقه بعد التابعين.
نعم.
عن شيخه نافع القائل:
نعم. كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري، يعني هنا بدأ يعدد الأقوال التي ذهبت إلى قلنا خلاف المعتمد، وكل واحد منهم يقول إن هذا أصح الأسانيد. فمن المنقول في أصح الأسانيد قول قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقيل قول الأول كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري، يعني الذي تبنى هذا القول هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال أصح الأسانيد ما رواه مالك، وبقية الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى هي أصح الأسانيد. وقد نقل عن البخاري رحمه الله أنه قال كذلك في أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إنها أصح الأسانيد، وهذا معناه أن كل إمام من هؤلاء الأئمة ربما نقل عنه قول واحد، وربما نقل عنه أكثر من قول، يعني القول بأن إسناد كذا أصح الأسانيد ربما يطلقه على إسناد وربما يطلقه على أكثر من إسناد. فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري، وهو بهذه الكلمة المدحة التي يمدحها للبخاري كأنه يرشح كلامه، يرشح كلامه، وهو قريب مما فعله أيضا السيوطي رحمه الله في البحر الذي زخر، لما أورد هذا الكلام قال: وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب، يعني لما كانت البخاري كما سيأتي معنا أن من وسائل الترجيح بين هذه الأقوال جلالة القائلين بها. أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، والشافعي إذا جاء الحديث عنه فاسدد يدك به كان حجة الله على خلقه بعد التابعين. هذا بيان من السخاوي رحمه الله تعالى لسبب اختيار الإمام البخاري مالكا رحمهما الله في هذه السلسلة، فهو يبين مكانته بهذه الكلمات المنقولة سواء عن ابن مهدي أو عن الشافعي أو التي قاله هو في مسألة إمام الصنعة. نعم.
قال رحمه الله عن شيخه نافع القائل في حقه أحمد بن أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه؟
نعم.
بما
هذا
أي بالذي رواه
في السلسلة، يعني الأول في السلسلة هو مالك، والثاني شيخه هو نافع القائل في حقه أحمد عن سفيان. أحمد عن سفيان، طبعا سفيان هنا سفيان بن سعيد الثوري، يقول عن نافع أي حديث أوثق من حديثه. ها يعني هذا إيه؟ هذا استفهام إنكاري، يعني كأنه يقول استفهام للنفي، ليس هناك حديث أوثق من حديث ليس هناك حديث أوثق من حديث نافع. نعم.
قال رحمه الله بما أي بالذي رواه له الناسك أي العابد مولاه أي مولى نافع وهو سيده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
نعم، هذا هو الراوي الثالث وهو الراوي الأعلى في الإسناد، الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يبقى سلسلة السند التي يرشحها البخاري أنها أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا البخاري لا يقصد ولا أحد من أئمة الحديث كما نبه على ذلك أن كل ما ورد فيه هذا فهو يعني أصح الأسانيد، لا، نبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح على مسألة العناية بما ورد إلينا به ذلك السند. فإن كان الإسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر فدراسة ما قبل ذلك واجبة، إذا كان فيها راوي ضعيف ترد هذه السلسلة، وإذا كان الرواة إلى مالك يعني موثقون فنقبل هذه السلسلة، يعني دراسة من بعد مالك واجبة طبعا، ولا يتوهم أحد أن كل إسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كده يبقى جاوز القنطرة، لا. نعم.
نعم. قال رحمه الله والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق، وكان جديرا بالوصف بالنسك لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين، وقال فيه صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال جابر رضي الله عنه ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا هو رضي الله عنه.
نعم، رضي الله عنهما. يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب هو مولى نافع، ونافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما قال والمولى يطلق على كل من المعتق وهو عبد الله والمعتق وهو نافع، يعني كان عبده فمن عليه فحرره ولزمه ليتعلم منه العلم، وكذلك كانوا يصنعون حبا في الاعتاق، وكذلك كانوا يفعلون يعني الموالي حبا في ملازمة العلماء، يعني يبقى معه رغم أنه حرره. وكلمة المولى الولاء له ثلاثة أسباب، يعني إما الحلف بينه وبينه حلف، وإما الاعتاق كما هنا، وإما أسلم على يده، يقال فلان مولى فلان كما نجدها في ترجمة البخاري مثلا، المولى الجعفيين أو الجعفي مولاهم، يعني أسلم على يعني يد مسلم فصار مولا له، فهذه معانيها الثلاثة. وكلمة المولى هنا من أسفل ومن أعلى، تطلق على المعتق وتطلق على المعتق. وأشار إلى عبودية تعبد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتنسكه، وكان أثريا يتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشدة لم تعرف أو لم تؤثر عن أحد مثله، يعني من طبقته فمن بعده. وهذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر هي السلسلة الإيه؟ السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع في كتاب له اسمه سلسلة الذهب مطبوع، جمع فيها ما روى الأئمة بهذه السلسلة، جمع فيها 105 حديثا ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك الحازمي له جمع لهذه المرويات أيضا. نعم. قال وفي الكتب الستة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، في الكتب الستة 81 حديثا بهذه السلسلة بالمكرر، يعني من الايه من الاحاديث. فترددت هذه السلسلة 81 مرة في الكتب الست. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد. نعم. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البردي. قال رحمه الله تعالى: واختر إذا جنحت لهذا وزدت راويا بعد مالك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي بالسكون الشافعي. أي اختر الشافعي. نعم. بالسكون أي اختر هذا، فحيث وما بعده في موضع المفعول أو المفعول الشافعي، ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل، والمفعول مقدر بروايته أو نحوها.
نعم. يبقى فقد روينا إذا جنحت لهذا، يعني إذا أخذت بقول البخاري في أن سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد هي مالك عن نافع عن ابن عمر، فاجعل بعد مالك يعني أجل الرواه الذين يروون عن مالك هو الشافعي. واختر إذا جنحت، إذا ملت لهذا وزدت راويا بعد مالك، يعني تلميذا يروي عن مالك، حيث عنه يسند إمامنا الشافعي بالسكون لأجل الوزن فقط، وإلا فالياء هي ياء النسب. أي اختر هذا، اختر أن الشافعي من جملة الرواه عن مالك، فهو أجل من روى عن مالك رحم الله، وعلى ذلك اعتراضات وكلها أجاب عنها العلماء. قال: فحيث، يعني في كلام الناظم، حيث عنه يسند، فحيث وما بعده في موضع المفعول، مفعول كلمة اختر أو اختر فعل أمر، وما بعده فاعل أنت، وحيث عنه يسند، هذا كله يعرب ثم يقال في محل المفعول، مفعول الاختيار. قال: أو المفعول الشافعي. ها، يبقى الأصل في الكلام واختر حيث عنه يسند الشافعية، كأن الاختيار وقع على الشافعي. ثم رجح بين القولين، هل يا ترى الشافعي فاعل يسند ولا الشافعي مفعول اختر؟ قال: ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل، والمفعول مقدر بروايته أو نحوها، يعني اختر روايته أو اختر مثلا يعني اختر كلامه ونحو هذا. نعم.
قال رحمه الله: فقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت سمعت الموطأ من 12 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به. انتهى.
نعم.
بل هو أجل من جميع ما بل هو
روينا عن أحمد أو روينا، وكلاهما صواب. قال: كنت سمعت الموطأ من 12 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به. إذن فيعني هذا إيه؟ هذا دليل على أن الشافعي أجل من روى عن مالك، وإلا فأحمد رحمه الله كان سمع الموطأ من هؤلاء جميعا، فما الذي يحوجه أن يسمعه من الشافعي بعدما سمعه من هؤلاء كلهم؟ فعاد فسمعه من الشافعي وعلل ذلك بأنه وجد الشافعي أقومهم به، به بالموطأ ولا به بمالك؟ لا، بمالك، به بمالك، فهو أقوم أصحاب مالك في هذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك رحمهم الله. قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي: إنه أي هذا الإسناد أجل الأسانيد، لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رحمه الله.
نعم، بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك رحمهما الله. قال الأستاذ أبو منصور: إنه أي هذا الإسناد وهو الشافعي عن مالك إلى آخره أجل الأسانيد، لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. يعني الشافعي رحمه الله تعالى أجل من روى عن مالك، فإذا اخترت أحدا من أصحاب مالك وتلامذته الذين يروون عنه وأضفته إلى ذلك الإسناد فأولاهم الشافعي. نعم.
قال رحمه الله: قلت: واختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف: إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث عنه يسند أحمد، وهو حقيق بالإلحاق، فقد قال الشافعي رحمه الله: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. والاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب.
نعم. قلت واختر كما قاله الصلاح العلائي، الصلاح هنا تخفيف من صلاح الدين العلائي، وهو الفقيه الشافعي المعروف صاحب المسائل المفردة التي يتكلم عنها وكأنه يتكلم عن يعني يتكلم الآن برسائل للدكتوراه مثلا، يفرد لكل مسألة مختلف فيها رسالة يأتي على أولها وآخرها ويحقق فيها تحقيقا لا مثيل له. شيخ المصنف يعني شيخ العراق: إن زدت بعد الشافعي أحد حيث عنه يسند، يعني يسند عن الشافعي، فأحمد، وهو حقيق بالإلحاق، يعني يلحق أحمد بعد الشافعي فتبقى السلسلة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. فقد قال الشافعي، وهذا هو الدليل، دليل على أن أحمد حقيق وجدير بأن يكون يعني بعد الشافعي في هذه المسألة: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه، وهذه كلها مؤهلات تجعل أجل من أخذ عن الشافعي في الحديث هو أحمد بن حنبل رحمهما الله. قال: والاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة، الإمام الأول هو أحمد، الإمام الثاني والشافعي، الإمام الثالث هو مالك، يعني بالترتيب التصاعدي الزمني، في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب. سلسلة الذهب، وهل سلسلة الذهب يعني لأنها فيها هؤلاء الثلاثة، ولا هي سلسلة الذهب قبل أن يضم إليها هؤلاء مالك عن نافع عن ابن عمر هي سلسلة الذهب؟ إمام الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح يقول عن قول ابن الصلاح أن البخاري قال: أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى سلسلة الذهب. يعني يقول أن مالك عن نافع عن ابن عمر هي اسمها سلسلة الذهب حتى قبل ما يضاف إليها الشافعي ويضاف إليها أحمد. وإن كان الزركشي يعترض على هذا ويضع عليه نظر ويقول: وفي هذا الإطلاق عنه نظر عن البخاري، يعني ففي ذم الكلام للهروي وساق الإسناد عن البخاري أن البخاري نفسه قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني، يعني لقب يمدح به هذه السلسلة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا مما يدل على أن البخاري يوثق هذه السلسلة توثيقا تاما مؤكدا كما هي عادتهم في قولهم هذا ميزان، هذا مصحف، هذا كذا. فهو يقول عنها ديباج خسرواني، يعني شيء أقرب إلى سلسلة الذهب، يعني حرير من نوع نفيس. ولا بأس على الإطلاق أن تكون هذه وهذه كما قدمنا، قد يرد عن الإمام الواحد أكثر من قول في هذه المسألة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى بن سعيد حيث أورد حديث مالك رحمه الله، ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أورده من حديث مالك من جهة الشافعي عنه،
ما أوردوه
ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعي عنه. قال رحمه الله:
هذان اعتراضان على هذا الايه، على هذا الكلام المقدم، تساؤلان. التساؤل الاول يقول فيه الامام احمد في المسند لما روى عن ابن مهدي وعن يحيى ابن سعيد القطان عن مالك، اكثر احمد في مسنده من الروايه عن ابن مهدي ويحيى ابن سعيد حيث أورد حديث مالك ولم يروي عن الشافعي، هذه واحد. طيب، والثانية، الثانية البخاري ومسلم وكذلك غيرهما، غير البخاري ومسلم من أصحاب الأصول، إذا أوردوا حديث مالك لا يريدونه كذلك من جهة الشافعي، فلماذا عدل أحمد وكذلك عدل البخاري ومسلم وغيرهما، لماذا عدلوا عن الشافعي طالما أن رواية الشافعي هي يعني الرواية التي تلحق بهذه السلسلة، والشافعي أجل من روى عن مالك. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي.
هذا وأما من عداه أحمد فقط، يعني هذا جواب عن أحمد في المسند، يقول لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي، يعني قبل ما يسمع من الشافعي فيعني وضع الإيه، وضع أحاديثه في المسند، وكان يعني رتب مسنده قبل ما يلقى الشافعي ويسمع من الشافعي، فلذلك آثر رواية ابن مهدي ويحيى ابن سعيد رحمهما الله. وابن حجر كذلك يقول لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع، يعني حدث بهذا خارج المسند، يعني لأنه لم ينقل عن أحمد روايات عن الشافعي كثير. نعم. وهذا مما يرجح أنها كانت في أخريات حياته وبعدما يعني ترك الإيه، بعدما فرغ من المسند. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وأما من عداه فلطلب العلو.
نعم. وأما وقد من أوردت عداه في هذا فلطلب الموضوع. العلو معناها من عداه اللي هو البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول، لطلب العلو، بمعنى أن الأحاديث التي وردت إليهم عن مالك كان يمكن أن يصلوا إليها من طريق من هو أعلى من الشافعي، طريق أعلى من الإيه، من الشافعي، فلعلهم إذا رووا عن الشافعي يروون عن الشافعي بواسطة، يبقى أصبح عندهم الواسطة والشافعي ثم مالك، وإذا أرادوا أن يرووا عن غير الشافعي من الرواه أصحاب العلو من الموجودين كان بينهم وبين مالك واسطة واحدة فقط، فلذلك تركوا رواية الإيه، الشافعي وأخذوا برواية غيره طلبا للعلو في الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة، منها إيراد الحديث الذي أورده الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه فأحببت إيراده هنا تبركا.
طبعا هو
قال: أخبرني به أبو زيد
كتبه على شرح العراقي، يعني العراقي شرح كتاب، شرح نظمه، وهو نكت على شرح العراقي بنكت، وينقل إلينا هذا الحديث على أنه بعض النكت التي وضعها هناك، إن هذا الحديث يعني ساقه بإسناده، وأنه له فيه يعني علو، ويقول إيراد الحديث الذي أورده الشارح، يعني العراقي نفسه في كتاب التبصرة والتذكرة بهذه الترجمة اللي هي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلى آخر يعني السلسلة التي قرأناها، كنت فيه كأني أخذته عنه، يعني على الرغم من أنه من أنه بينه وبينه واسطة. قال: فأحببت إيراده هنا تبركا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي في كتابه، والعز أبو محمد عبد الرحيم ابن محمد المصري الحلفي سماعا. قال الأول: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفداء بن الخباز إذنا. قال: أخبرنا أبو الغنائم. نعم شيخ
أكمل
نعم ابن مكي القيسي الدمشقي. وقال الثاني: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجوخي في كتابه. قال: أخبرنا أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرانية. قال: أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي. قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين الشيباني. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
نعم. هذا الحديث هو الحديث الوحيد في مسند الإمام أحمد بهذا الإسناد الذي يجمع أحمد والشافعي ومالك. هذه واحد. الثانية: يقول السيوطي إن هذا الحديث في الواقع أربعة أحاديث، وإن الإمام أحمد رحمه الله جمعها وساقها مساق الحديث الحديث الواحد. وبمثل هذا الإسناد أيها الإخوة الكرام، يقطع العلماء بصحة الحديث ونفي الخطأ المظنون، يعني رواية هؤلاء الأجلة، الشافعي يروي عنه أحمد، والشافعي يروي عن مالك، هؤلاء الثلاثة الفقهاء الحفاظ الأجلاء، مما يجعل القطع بوقوع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني متحقق وليس وليس مظنونا. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أنه من القرائن التي تلحق الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب، فتجعله في مصاف المتواتر، ويقطع به مثل هذه الرواية، يعني أن يجتمع على روايته الأجلاء من الأئمة الحفاظ الثقات. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وهو مما اتفق عليه من حديث مالك إلا
نعم،
الجملة
وهو
الثالثة،
مما اتفق
فهي من
عليه،
أفضل
يعني من؟ البخاري ومسلم أخرجاه كذلك من حديث مالك. نعم.
نعم. قال: وهو مما اتفق عليه من حديث مالك إلا الجملة الثالثة، فهي من أفراد البخاري رحمه الله.
الجملة الثالثة اللي هي إيه؟ اللي هي: ونهى عن حبل الحبلة. ونهى عن حبل الحبلة، هذه يعني من أفراد الإمام البخاري. نعم.
قال: فوقع لنا بدلا لهما مساوية.
نعم، وقع لنا يعني للسخاوي بدلا لهما، يعني البخاري ومسلم مساويا، وهذا نوع من أنواع العلو النسبي، إن شاء الله نقف عليه في موضعه. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم، أي عن أبيه البري. قال: وجزم الإمام أحمد بن حنبل نسبة لجده، فاسم أبيه محمد، حين تذاكر في ذلك مع جماعة بأجودية رواية الإمام أبي بكر،
بأجودية رواية الإمام أبي بكر.
نعم، بأجودية رواية الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، القائل فيه الليث رحمهما الله: ما رأيت عالما أجمع منه ولا أكثر علما، لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، أو الأنساب فكذلك، أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع.
نعم، قبل ما نتكلم عن هذه السلسلة الثانية أو القول الثاني في أصح الأسانيد، ننبه على أن قد يعرض للمفضول ما يجعله في هذه المسألة بعينها فاضلة، يعني يقال مثلا هذا أصح الأسانيد ولكن يجعله العلماء مفضولا ويرجحون عليه غيره، كما قلنا ليس لذات الإسناد، فهذا في قيل في أصح الأسانيد، وهذا لم يقل فيه أنه أصح الإيه الأسانيد، لكن معلوم أن هناك فرق بين تصحيح السند وتصحيح المتن، فلربما يأخذون بحديث لم يقل فيه أنه أصح الأسانيد، لم يقل في إسناده ذلك، لأن في متنه ما يجعله أفضل من المتن الإيه الآخر. طبعا فرق بين تصحيح السند وتصحيح السند والمتن، يعني تصحيح الحديث أو كذلك العمل بالمروي نفسه، يعني العمل بمتن الحديث وعطل حديث رغم أنه صحيح لا يعمل به ويؤخذ بحديث آخر يعني أقل منه في الصحة، مرتبة الصحة وأقل منه ولكنه مقدم عليه في العمل. وجزم ابن حنبل، وجزم الإمام أحمد بن حنبل، هذا القول الثاني من الأقوال التي ساقها الإمام في نظمه اللي هو العراق. وجزم الإمام أحمد ابن حنبل نسبة لجده، فاسم أبيه محمد، يبقى الأصل أحمد ابن محمد ابن حنبل، وعلماؤنا في رسم الكلام يفرقون بكلمة ابن فيضعون لها الألف إذا لم يكن للذي قبله ابن المباشر، فإذا كان ابنه المباشر لا يضعون الألف، يعني إذا قلنا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل هنا لا نضع في كلمة ابن ألف، وأما إذا قلنا أحمد ابن حنبل في الكتابة نضع ألف لكلمة ابن للدلالة على أنه ليس إيه؟ ليس والده وإنما هو هنا جد. قال: حين تذاكر في ذلك مع جماعة، يعني الإمام أحمد ذكر هذا في أثناء المذاكرة حول أجودية رواية الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وأيضا على عادته ومدح أحمد بن حنبل سابقا فلم يكرر الكلام، لكن الزهري هنا جديد، فقال: القائل فيه الليث، والليث بن سعد رحم الله إمام أهل مصر، قال: ما رأيت عالما أجمع منه، يعني مروياته كثرة، ولا أكثر علما، يعني في عمقها ودقتها. لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، أو الأنساب فكذلك، أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع. ومعنى هذا أنه غزير العلم من ناحية، ومن ناحية أخرى عميق دقيق، ومن ناحية ثالثة محسن مجود. نعم.
قال رحمه الله: عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب إنه كان أشبه ولد أبيه به، ومالك إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه.
نعم. أي من هذا كله مدح في من؟ في سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني الأولى سلسلة الأولى، والثانية سلسلة الثانية، كلتاهما ذهبت إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكنها في المفاضلة، يعني من بعد عمر عبد الله بن عمر. هل ما وصل إلى عبد الله بن عمر عن طريق مالك عن التابعي نافع، ولا الزهري عن التابعي سالم اللي هو ابنه ابن عبد الله بن عمر؟ نعم.
نعم. قال رحمه الله: أي مما رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر البري بفتح الموحدة.
الباء مرققة والراء مرققة.
نعم. البري بفتح الموحدة، لأنه كان دأبه العمل الصالح.
نعم، لأنه كان دأبه العمل الصالح. تمام، يعني كان البر هو العمل الصالح، كما يعني سرد ذلك الله، يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في آيات في القرآن، منها آية البقرة. فهنا يبقى الرواية أحمد ابن حنبل يقول الزهري عن سالم عن ابن عمر، يرجح الإمام أحمد أن أصح الأسانيد هو هذا. وفي الكتب الستة برواية سالم قبل الزهري بعده عبد الله بن عمر تقريبا يعني 220 حديث، أيضا بالمكرر 220 حديث فيها إيه؟ فيها رواية الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. نعم.
نعم. قال: ووافق أحمد على مذهبه في ذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية.
نعم.
لكن معبرا بالأصحية ولا فرق
يعني بين الإمام أحمد قال أجودها كذا، والإمام إسحاق ابن راهوية أو راهوي كلتاهما صحيحة، قال إيه؟ قال أصح، هي أصحها، هذا قال أصحها، وهذا قال إيه؟ أجودها. نعم.
قال: ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا،
يعني في اصطلاح أهل الحديث الجيد والصحيح من مرتبة الإيه؟ المقبول، وهو فوق الحسن. نعم.
نعم. قال: ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية.
يعني الإمام ابن حجر العسقلاني تبعا لشيخه الحافظ العراقي لما تكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة اختيار أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، جمعهما في كلمة واحدة وعبر بالأصحية عنهما معا، فقال: ورأى أحمد وإسحاق أن أصح الأسانيد كذا، ولم يغاير بين أصح وأجود، وهذا يستخدمه يعني السخاوي كدليل على أن اللفظين اصطلاحا يعني بمعنى. نعم.
نعم. قال: نعم، الوصف بجيد عند الجهبذي أنزل رتبة من الوصف بصحيح.
نعم، الوصف بجيد عند الجهبذ، يعني عند النقاد الخبير من أصحاب هذا الشأن، إذا وصفوا بكلمة صحيح، وفي حديث آخر قالوا جيد، لا ينزلون عن كلمة صحيح ولا يعدلون عن كلمة صحيح إلى كلمة جيد إلا لإيه؟ إلا لغرض، إلا لغرض. نعم. ومعنى هذا أن عندهم الجيد أنزل من الإيه؟ أنزل من الصحيح في الرتبة. كله صحيح، ولكن كما قلنا رتب الصحيح تتفاوت.
لا.
طيب، حتى لا نطيل على إخواننا، نتوقف إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم. كنت أرجو أن احنا يعني نغلق هذه المسألة، ولكن يظهر أنها تحتاج لكلام، إلا أن هذه المسألة يعني كما سيظهر لنا في نهاية الأمر هي مسألة تاريخية محضة، لا مجال للباحث اليوم في مسألة الإيه؟ في مسألة يعني الأخذ فيها والرد، إلا أن يسلم بآراء هؤلاء الأئمة. نعم، في معرض التعارض يعني يرجح بينها وبين بعضها بجلالة الإمام أو بأشياء أخرى ستظهر إن شاء الله معنا، لكن القصد أنها كلها مسألة تاريخية، يعني النقل فيها هو الأساس. نعم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.